بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نواصل التعليق على الأصول الثلاثة أيضا للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر.
حسن. الشيخ رحمه الله تعالى قال لما ذكر الربوبية ذكر العبادة وأنواع العبادة من الصلاة والدعاء والخوف، وسيأتي إشارة إليه، وأن هذه عبادات لا تصرف إلا لله، فلا رجاء لصاحب قبر ولا لمخلوق، وإنما يخلص الرجاء لله. لا خوف من صاحب ضريح، وإنما الخوف من الله عز وجل. كلها يجب صرفها لله. والدليل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ما هي المساجد؟ الصحيح أنها أماكن العبادة، سواء كانت مساجد أو غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث الصحيح: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فأيما مكان سواء كان مخصصا كالمساجد التي لها حرمتها ولها نظامها في الإسلام، أو أي مكان يصلي فيه العبد فيسجد، فالمساجد سواء كان قصد بها المكان أو قصد بها السجود، حتى بعضهم قال المساجد يعني الأعضاء السبعة فربطها بالأعضاء السبعة، في أي مكان تسجد سواء كان في المسجد حقيقة أو وأنت مسافر أو في أي مكان، فالمساجد يدخل فيها هذا وهذا وهما متلازمان لله. المبنية يجب أن تكون لله، يعني المساجد وضعت لعبادة الله، وهذا والحمد لله واضح في بلاد المسلم. يجب أن تكون لله. ليه؟ لأن المساجد لله، لعبادة الله وحده ولا شريك له. فلماذا في بعض بلاد المسلمين يوضع القبر في المسجد ويوضع الضريح ويدفن صاحب الضريح داخل المسجد، أو بعد ما يقبر يوضع عليه ضريح ومسجد ويصلى فيه؟ هذا يناقض أن المساجد لله. ما صارت لله، صارت للسيد فلان والسيد فلان. ألا ترون أن هذا فيه تناقض عجيب؟ المساجد لله ثم تضع في المسجد غير الله ليستغاث به ويتوسل به، فلا شك أن هذا والله مناقض لمدلول هذه الآية. وسواء كان القبر في قبلة المسجد أو عن يمين المصلين أو عن شمالهم أو في خلف، فحرام أن يوجد قبر في المسجد. والصلاة فيه على القول الصحيح غير صحيحة، يجب إعادتها حتى لو لم يكن القبر في القبلة، لكن الشرط أن يكون داخل المسجد، سواء كان في المبنى أو في ساحة المسجد المحددة. أحيانا يكون فيه مبنى وفيه سرحة، هذه السرحة لها جدار، ويكون القبر في هذا أيضا، هذا داخل، لأن هذا يعتبر داخل المسجد. قد يقول كيف لا تصح الصلاة؟ نقول والله المساجد لله، كيف يبنى هذا القبر لينقض هذه المسألة العظيمة؟ ويجب أن يهدم أحدهما حتى لا يبقى المسجد إلا خالصا لله عز وجل. قال العلماء: إن كان القبر سابقا ثم بني عليه المسجد فيجب هدم المسجد، لأن بناءه من الأساس بناء باطل. وإن كان المسجد سابقا ثم أدخل فيه الضريح وجب نبش الضريح ونقله حتى تكون مساجد المسلمين لله وحده لا شريك له، ليست للسيد فلان ولا للسيد فلان ولا للقبر فلان. وهذا هو الموجود للأسف في بعض البلاد الإسلامية، تجد أغلب النفوس وغيرها إنما هي متعلقة بصاحب هذا الضريح، فيرون بركة المسجد وبركة الدعاء ويتمسحون به ويزورونه ويسألونه الحاجات أحيانا إلى آخره. فهذا كله مناقض للمسألة. ولهذا قال الشيخ: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، أي من صرف أي نوع من أنواع العبادة فهو مشرك، لأنه أشرك مع الله بالعبادة، وهو كافر لأنه لم يخلص العبادة لله عز وجل. بعضهم يفرق بين الشرك والكفر، وبعضهم يقول هما مترادفان، ويقول الإطلاق الشرعي الواسع جعل كل منهما يدخل في الآخر، فيطلق الكفر على الشرك ويطلق الشرك على الكفر. بعضهم فرق بينهم وقال الكفر أعم والشرك أخص، يعني الشرك من أنواع الكفر، لأن الشرك اتخاذ شريك مع الله أو عبادة مع الله غيره، هذا شرك. طيب والكفر؟ الكفر يكون بالشرك، بأن يعبد مع الله غيره، ويكون بالجحد، بمعنى لا يشرك مع الله لكن يجحد عبودية الله أو ينكر وجود الله. وعلى العموم فالنصوص الكثيرة تدل على أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا فرق بينهما من ناحية الآثار الأخروية والدنيوية. نعم يا شيخ.
فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
نعم، هذا الدليل على أن كل من يدعو، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هنا قوله لا برهان له به، هل هو إخبار عن الواقع أم حكم؟ يعني هل معنى هذا احتمال أنه يأتي بمعبود مع الله له برهان فيه؟ الجواب كلا. ولذلك نقول يشمل الأمرين، يشمل الحكم أنه أي واحد يأتي مع الله إله لا يمكن أن يكون له برهان، فهو ضمن الخبر ضمن البيان أن أي مشرك فهو مشرك مع الله غيره لا برهان له بهذا الشرك، وإلى يوم القيامة لن يستطيع أحد أن يأتي ببرهان على صحة الشرك بالله عز وجل. وأيضا يجوز أن يكون المعنى إخبارا عن الواقع أنه لا يمكن أن يوجد شرك لصاحبه فيه برهان وهما متلازما، سواء كان حكما أو خبرا فهما متلازما، لكن ليس في الآية ما يدل على أنه قد يأتي إنسان بشرك عنده له فيه برهان فيصح. ومن هنا قال الله عز وجل لا برهان له به إنه لا يفلح الكافرون والعياذ بالله. فمن أشرك مع الله وكفر بالله فقد خسر خسرانا مبينا. وكل شرك مع الله عز وجل فهو باطل، لا يمكن أن يوجد شرك عليه دليل. ولهذا والعياذ بالله من أشرب شبهات المشركين إنما هي شبهات. ومن هنا نقول ناصحين يا أخي في الله خذ بالسلامة، السلام أن تعبد الله وحده لا شريك له. جاءك قوم لبس عليك من غلاة المبتدعة من الصوفية من غير، لبس عليك وقال والله هذا تشفع وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لبس عليك. طيب في مقابل هذا التلبيس ألا يوجد أمر صريح واضح أن تخلص لله وحده لا شريك له؟ أيهما أحق بالأمن؟ أيهما أسلم؟ لا شك أن ما يزعمه هؤلاء أو يدعيه هؤلاء شبهات ليس لها في الواقع شيء، لكن نحن نخاطب عقل الإنسان ونقول له اترك ما اشتبه أمره وعليك بما وضح أمره من تحقيق العبودية والتوحيد لله وحده لا شريك. وهذه قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ناظر المشركين، قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ لاحظ معي أي الفريقين أحق بالأمن. وهذه وصية نرجو أن تصل إلى كل من التبس عليه الأمر في الاستغاثة أو دعاء الصالحين أو التبرك بهم، فنقول لهم هذا كله فيه اشتباه مبني على ضلالات، فلماذا لا تلجأ إلى الأمر الواضح المستبين في إخلاصك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى، تماما مثل الذي نقوله لصاحب البدعة يا أخي أنت تبتعد بدعة من أذكار أو أوراد أو صلوات ما أنزل الله بها من سلطان، لماذا تشغل نفسك فيها وعندك عبادات جاءت دلائلها صريحات من كتاب الله؟ أي العبادتين أولى؟ أن تنشغل بعبادة ثبتت تقربك إلى الله، وبين أن تنشغل بعبادة مشكوك فيها ليس لها مصدر، من العلماء من يبدع فعلك ويرى أنك لا تؤجر على هذا، أيهما أولى؟ وكذا في كل أمر من الأمور، إذا التبس عليك الأمر حتى في القراءات وأنت تقرأ مقالة فيها تشويش لا تدري ما الحق ولا الباطل، اذهب إلى الحق المبين اقرأ كتاب الله يعطيك الطمأنينة، لأن كلام البشر إن كان حقا فخلاصته في كتاب الله وسنة رسوله، أما إن كان باطلا أو مشوبا بالباطل فهو الداء والسم، وأغلب الأمراض هي أننا ندخل في هذه الأماكن الموبوءة في الثقافات والقراءات، ولا نطهر قلوبنا وألسنتنا بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. أزن قلبك يا أخي في الله بهذا الميزان، زنه بهذا الميزان. ما هو هذا الميزان؟ ميزان هل أنت ممن يفرح ويسر بالعبادة المحضة الصافية أم لا؟ والله رأينا بعض العوام يحرص على دعاء أو يأتيه من خلال الإنترنت أو الجوال، ليس له خطام، ولأنه دعاء زركش يفرح به ويكرره ويرسله. يا أخي إذا كنت لا تعرف مصدره دعه واترك، وإذا أرسل لك أحد قل أين المصدر، من رواه؟ أنا هذه عبادة لله عز وجل. ثم بعد ذلك أرسل له أدعية من القرآن، يعني هذا الدعاء الذي لا تدري من أين جاء ولا ما في عبارته أحيانا من الغموض أولى أما أن تدعو بآية من القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أو تدعو بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيهما أولى؟ هذا ميزاني أيها الإخوة، خاصة اليوم مع كثرة كما يقال كثرة وتنوع بوابات الوصول إلينا ونحن في أماكننا الخاصة، تصل إلينا هذه البوابات بمعلوماتها، فلا بد يكون عندك ميزان. وين الصافي؟ هذه وصية أوصي بها نفسي وإخواني، خلك بالصافي، الصافي الثقيل العظيم الذي يرتفع إلى رب العالمين، كتاب الله، آياته، قرآن يتلى، دعاء، ذكر، خبر، علم، حقيقة، عبادة، أحكام، هي كلام الله، هي منزلة من عند الله، ثم تنتقل إلى ما رواه البخاري، رواه مسلم، رواه أصحاب السنن من الأحاديث الصحيحة، علم قاله صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى، هذا هو الكنز. أما غيره فتأخذ منه بمقدار الملح تملح به، لكن الغذاء الحقيقي هو من الكتاب والسنة. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد الامتحانات.